فرحتنا شهر للتقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة في رمضان. مشاهدي الكرام، شرع رمضان لأجل الترقي في أعمال التقوى، فكان ميدانا للتنافس، كان مضمارا للتسابق في كل أوقاته وساعاته. لكن مع كل هذا رحت أتساءل، أين ذهب المصلون؟ أين ذهب الذاكرون؟ أين ذهب قراء القرآن؟ الفتور أسبابه وعلاجه هو عنواننا في هذه الحلقة التي نستضيف فيها بإذن الله تعالى فضيلة الأستاذ الدكتور حسن يونس عبيدو، أستاذ الدعوة بجامعة الأزهر الشريف. كما أيضا يشرفني في هذا اللقاء فضيلة الشيخ خالد خليف من علماء هيئة الجمعية الشرعية. حياكم الله.
أهلا وسهلا
دكتور حسن. يعني اسمح لي تكون بدايتنا في هذه الحلقة من هذه القاعدة التي أصلها علماء أهل السنة والجماعة عندما قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان وينقص، متى يزيد الإيمان ومتى ينقص؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان في حياته ينتقل من حال إلى حال، ويترقى من حال إلى حال، والإيمان الذي مستقره في القلب يتقلب فيزداد الإيمان وينقص. والآيات القرآنية والأحاديث كثيرة في الدلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مشاهد في حياة الإنسان وفي واقعه.
نعم.
وإذا ما بحثنا عن العوامل التي تؤثر في زيادة الإيمان ونقصانه، ففيما أذكر أن العلماء قالوا هناك ثلاثة أسباب أو عوامل تعين على تقوية الإيمان والترقي بصاحبه إلى أعلى الدرجات. قالوا: العلم بالله تعالى، مصاحبة الصالحين، الأعمال الصالحة. الإنسان عندما يزداد علما ويكون على علم بالأدلة الشرعية وعلى علم بالله، ويعرف أمور العقيدة والعبادة والآداب والأخلاق، ويعلم أدلة هذه الأمور، العلم بالله تعالى يجعل الإيمان في قلبه راسخا.
نعم.
وبالتالي يترقى الإنسان إلى درجات أعلى. يزيد الإيمان عند صاحبه أيضا مصاحبة الصالحين.
تمام.
فأنا عندما أصاحب صالحا أحب العمل الصالح وأحبه، والإيمان عندي ينتعش ويزداد، لأن مصاحبة الصالحين تذكرك بالله وتذكرك بشرع الله، وتعينك دائما على الأعمال الصالحة التي ترتقي بصاحبها إلى آفاق الكمال. كذلك الطاعات، لا يخفى على أحد أن الإنسان منا عندما يتشاغل بالطاعات ويتواصل في أدائها، فإن الطاعات هي نور في القلب.
نعم.
وترشيد للسلوك. فعندما يزداد المسلم طاعة ويعمل أعمالا صالحة، الأذكار والعبادات وقراءة القرآن والنفقة في سبيل الله، الأعمال الصالحة كلها تغذي نور الإيمان في القلب. فهذه الأسباب أو العوامل الثلاثة من شأنها أن تعمل على زيادة الإيمان عند المسلم.
يعني أستاذنا الدكتور، حضرتك بتقول أن العلم، مجالس الصالحين، الطاعة، هذه العوامل الثلاثة تزيد من طاعة الإنسان.
نعم.
تمام. طب إمتى ينقص الإيمان؟
بعكسها تتميز الأشياء. كلما كان الإنسان جاهلا، ليس عنده حصيلة من العلم ولا زاد من الدلائل التي تعينه على يعني تقديره لربه ومعرفته لحقوقه، كلما قل العلم كلما قل نور الإيمان في القلب. وكلما انحرف الإنسان عن مصاحبة الصالحين وبدأ يتعرف على المقصرين في العبادة وعلى المنحرفين وعلى البعيدين عن الله، كل هذا يطفئ نور الإيمان في القلب. ونعلم جميعا أن الإنسان إذا عمل معصية نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا. فبمصاحبة الأشرار أو المقصرين في العبادة تجعل الإنسان يتراجع للخلف، وبالتالي ترمومتر الإيمان يتناقص وينزل للأسفل.
يعني أنا لو وضعت هذا الكلام في عنوان الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية،
نعم،
يعني أنتقل من فضلتك لفضلة الشيخ خالد خليف في هذه المسألة وأقول فضلة الشيخ خالد، هل معنى ذلك أننا نرضى بنقص الإيمان؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الداعين إلى الله رب العالمين سيدنا محمد. وبعد، أحييك أخي أحمد وشيخنا الدكتور حسن،
الله يكرمك شيخ،
وعموم المسلمين. وفي الحقيقة نحن في نعمة وفي سرور،
نعم،
وفي رضا من الله تبارك وتعالى أن هيئ لنا هذه الطاعات في شهر رمضان وأن جعلنا مسلمين دون أن نسأله، فنسأل الله أن يثبتنا على الإسلام ونحن نسأل. في الحقيقة القلب سمي قلبا لكثرة التقلب لأنه لا يثبت على حال، وإحنا بشر، لحنا شياطين ولحنا ملائكة، ونحن بين المنزلتين، فتارة يعني نصعد وتارة نهبط، وهذا شيء عادي في النفس البشرية طالما يدخل النفس ويخرج. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا عنوان، لكن ليس لأجل أن نرضى بالمعصية وإنما لأجل أن نحصل الفضائل،
جميل،
وأن نحترز من مداخل الشيطان التي يعني توقعنا في فخوخه وفي شركه. طيب لما نيجي مثلا نجيب النصوص ونحاول نبص فيها كده،
نعم،
بتديني الخريطة العامة أو الهيكل العظمي لحركتنا مع الشيطان الرجيم وأحوالنا معه. الله عز وجل يقول في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن الإيمان يزيد بالطاعات، والتي منها القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم،
نعم،
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذن الإيمان يسحب، ربما يكون رصيده في بعض الحالات من حالات المعصية صفر، حينئذ ينسحب منه الإيمان جزئيا حتى
ينتهي
يعاود. وهذا لا يقتصر على إنسان دون إنسان، نحن جميعا بشر، بعيدا بقى عن العصمة بتاعت الأنبياء، الأنبياء معصومون. الله عز وجل يقول في سورة آل عمران يحدثنا عن الذين سينعمون برضاه جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من دول صفتهم إيه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين، شوف العنصر ده خد بالك منه،
نعم،
إذا فعلوا فاحشة، دول في عداد المتقين،
يا سلام،
نعم، وتاريخهم بالشكل ده،
نعم،
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، طالما أن ديدنهم كل ما يغلط يرجع وكل ما يكسر يصلح وكل ما ينحرف يعود إلى الصراط المستقيم، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، بس بشرط بقى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، وفي قراءة طيف، الأصل في حياة المؤمن أنه إنسان مطيع وكويس،
طيب،
والمعصية،
نعم،
طارئة عليه،
جميل،
فهو يتخلص منها أول بأول حتى لا ينقص.
طيب حضرتك علقت هذا الكلام على أن نقص الإيمان يتعلق بالمعصية. طيب لو سألت فضلت الدكتور حسن في هذه المسألة وقلت: طيب الفطور في رمضان هل يعد من نقص الإيمان؟
لا شك أن الفطور في الطاعة مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. الإنسان في أول رمضان بيبقى عنده يعني نشاط وعنده استعداد مقبل على طاعة،
نعم،
وأمامه المغريات، العمل الصالح، يحظى برضوان الله، يحظى باستغفار الملائكة، يجد ثوابا كبيرا، فبيجد عنده نشاط،
نعم،
وعنده همة عالية. بعد فترة من الزمن يعني لا ترى أمامه هذه يعني المكافآت العظيمة، أو بيستسلم ويركن إلى الراحة وبيقل عنده أداء الطاعة.
نعم.
فأداء الطاعة طبعا مظهر من مظاهر يعني إذا كثرت الطاعات وإذا كثر اهتمامه بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا ومدارسة ومجالسة لأصحابه في المسجد وصلاة التراويح وكذا، الجماعات هذه كأنها مصادر تغذي الإيمان في القلب. بيأتي فترات من الفتور لما الإنسان بيتكاسل، أو أيضا المعدة بيت الداء، الإنسان أحيانا بيركن إلى الشهوات وإلى ملء البطن وإلى الراحة، وأحيانا الشيطان الذي يعمل ولا يكل يعني أحيانا يخدع الإنسان.
نعم.
أنت بدأت في رمضان وقرأت 20 جزءا أو صليت تراويح وعملت هذا قدر كافي، فيوقع الإنسان في شرك الغرور، وبالتالي يقلل من أداء الطاعات فتفطر عزيمته.
طيب فضيلة الشيخ خالد، لو قلت لحضرتك للفطور في رمضان، بعض الناس يعد هذا الفطور دلالة على عدم القبول.
هو ليس بالضرورة أن يكون دلالة على عدم القبول، وإنما ينبغي أن نعود قليلا بالذاكرة إلى ما قبل رمضان وما قبل ذلك من حياة العابد نفسه أو المؤمن نفسه.
نعم.
لأنه صعب فعلا على النفس أن تكون بعيدة كل البعد عن منهج العبادة وعن قيام الليل وعن قراءة القرآن، وفجأة تلزمها بمنهج صارم في تراويح وفي كذا وفي كذا، فهذا يأنس بالترويح، فلما يطول عليه المشوار بعد 10 ليالي
يركن،
يبتدي يركن، هو مش واخد على كده.
نعم.
أما صاحب العبادة اللي بيقوم الليل طوال العام،
نعم،
وبيصوم اثنين وخميس، الأمور عنده سهلة وميسورة، فإن شهر رمضان يحتاج إلى إعداد وتربية، فهذا لم يسبق شهر رمضان عنده إعداد. دي نقطة. الأمر الآخر استطالة الطريق، كما يقول بعض السلف من استطال الطريق ضعف مشيه، وإن حب الهوينة يورث الكسل. في المقابل بقى في ناس تانية بتأخذ أنفسنا بالعزائم، تقول إيه، يقول لك إذا أردت ألا تتعب فاتعب لألا تتعب.
يا سلام يا سلام يا سلام.
وقيل لأحدهم ألا أرحت نفسك؟ قال راحتها أريد. فهو فرق بين إنسان فاهم وإنسان مش فاهم. كانت امرأة عابدة بمكة، كان يجن عليها الليل فتقول أي نفس ليست لك ليلة إلا هذه، تحتموت بكرة، فتجتهد في الطاعة والعبادة حتى الصباح، فإذا طلع عليها النهار تقول أي نفس لا يوم لك إلا هذا، تجتهد حتى المغرب، في بالليل تقول لا ليلة لك إلا، وهكذا.
نعم. نعم.
الإنسان فينا أحيانا ما بيكونش يعرف كيف يروض نفسه وكيف يقود نفسه، فتنفلت ينفلت منه الزمام، لأن النفس تنفر تنفر لأنها لم يسبق أعدادها وتربيتها. يعني تجد مثلا بعض الناس نفسه تغلب عليه، زي ما تفضل أستاذنا، في واحد عنده غرور، عنده كسل، عنده مش قادر يعني يستغني عن نظام معين في الطعام أو في الشراب أو في المجالسة أو فضول النظر أو فضول الكلام، مش قادر يستغني عن هذا، حينئذ تدخل هذه الأشياء في القلب والعبادة في القلب، فأيهما غلب غلب،
فأيهما غلب
غلب
غلب. هو ده الكلام اللي يخليني أسأل الدكتور حسن، أقول طيب هل أنا كمسلم كان عندي نشاط وأصبح عندي فطور، هل أعتبر هذا الفطور معصية؟
يعني هو الفطور إذا عرفت أسبابه حكمنا عليه، إذا كان يعني سبب الفطور هو بعد عن طريق الطاعة، بعد عن مصاحبة الصالحين، ترك المصحف مثلا فترة، والبعد عن قراءة الورد اليومي من القرآن أو صلاة التراويح، يعتبر يعني تقصير ويعتبر معصية، لأنه ترك الأسباب التي ترتقي به إلى الهمة وإلى النشاط وإلى الترقي العظيم. أما إذا كان الفطور لأسباب جبرية، يعني إنسان مريض أو الإنسان أصابته ضائقة فاضطر أن يعني يتوارى بالحجاب، يبعد عن الطاعة قليلا لظروف اضطرارية، طبعا ما لا نحكم على الفطور بأنه معصية، الإنسان أحيانا يضطر وأحيانا يكون بإرادته واختياره. فالحريص المؤمن الحريص دائما يبحث عن الترقي إلى أعلى الدرجات وإلى الآفاق الكمال. والسادة العلماء والأئمة العظماء كانوا حتى في أثناء المرض وفي أثناء قمة العمل كانوا يضاعفون الجهد. ليه؟ كانوا يستثمرون المواسم. يعني ما نعرفه عن أئمتنا الكبار، الإمام الشافعي كان يقسم الليل ثلثا، ساعتين نوم ثم ساعتين للعلم ثم ساعتين للعبادة، ومن الفجر يبدأ العمل اليومي. يعني كانوا فرسانا بالنهار مجاهدين، وكانوا بالليل علماء عباد ساهرين. فاللي بيطلب العلا دائما بيبذل الجهد حتى في أوقات التعب. فإذا كان الفتور ناتج عن الكسل، عن الغرور، عن ركون الإنسان إلى الشهوات، قطعا ده معصية.
طيب شيخ خالد، هل ممكن يكون الفتور عقوبة؟
ربما أن الله تبارك وتعالى ينعم على العبد ويلطف به ويأخذ بيده إلى الخير، فإن كان يستحق هذا أتم عليه النعمة، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
نعم.
وهناك صنف آخر من الناس يحضر المجالس، مجالس الصالحين وكذا وكذا، ولا يستفيد ويخرج كما دخل. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فربما يكون عقوبة، وما ضرب العبد ضربت عقوبة على العبد كقسوة القلب، ربنا عافينا وإياكم
يا رب. يا رب، آمين رب العالمين.
إذن هذه ربما تكون عقوبة، وربما تكون يكون تقصير، أو ربما يكون أنا جديد في الموضوع ده،
جديد فيه
فهاخده واحدة واحدة. لقيت الكورس زايد عليا فبحاول إيه أتدرج، فلم أخذ. ولذلك سيدنا علي يقول: روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي.
يعني
هو عايز يعني يتمثل ما يفعله المسلمون حوله من قيام وتهجد، وبيجيب مصحفين في اليوم مثلا وكذا.
تمام.
فيعني أتعب نفسه، ونفسه في توصيف أقل من هذا درجة، فأتعبها فنفرت، كما في الحديث: إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهذا يقودنا إلى أن نقول: ينبغي قبل أن نحكم على أن هذا فاتر أو هذا عاصي أو هذا كذا، لابد أن نعرف طبيعة هذه النفس،
طبيعة النفس
نعم. ومرحلتها في التربية، مرحلتها في ما يقبل منك ويعد قصور تقصيرا، أو ما لا يقبل ويعد تقصيرا قد يعد ممدحة بالنسبة لغيرك. واحد في درجة
تانية،
فلابد أن يعرف كل منا مكانه وتوصيفه، ودي نعمة ربنا بيتفضل بها على بعض الناس. ازاي؟
نعم.
واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه.
تمام.
كون الانسان يفهم نفسه، وايه اللي يغذيها، وايه اللي يتعبها، وايه اللي يقدمها، وايه اللي يأخرها، ويعرف مداخل نفسه وساحتها وايه اللي جواها، هذه نعمة من الله، فلابد ان نبدأ بها قبل ان نقرر هذا فاتر او هذا عاصي.
لكن ممكن نقول للدكتور حسن ان الفتور ده ممكن يعتبر ده خطير؟
هو قطعا الفتور يعني بينتج ضعف في العطاء. الإنسان في حالة الفتور لا يكون عطاؤه ولا عبادته ولا ذكره لله ولا حتى إنتاجه في بلده. يعني احنا الفتور ده ظاهرة مرضية، سواء عالجناها من أسبابها أو عالجناها بمظاهرها، الفتور يعني صفة ذم لا صفة مدح. ولذلك بنهيب بكل مسلم أولا أن يعني يقدم الأعمال الصالحة، وأيضا يضع في حسبانه خير الأعمال أدوامها وإن قل.
لكن في المبتدأ حضرتك تقر بأن هذا الأمر يعتبر في بعض الأوقات مرض خطير.
قطعا أصل الفتور ماذا يثمر؟ الفتور يثمر عطاء قليل.
لا، احنا مش هنقول بقى يثمر، لان الثمره عامه انت قد تكون في الشيء الطيب.
نعم.
احنا ممكن نقول اعراضه، بالتالي لو قلنا مرض
ماشي
الاعراض
احيانا الثمار تطلع ثمار خساره يعني ليست جيده.
نعم.
الفتور يعني لا 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 يترتب عليه الا ضعف في الهمم وضعف في العطاء. انما عندما يقوى الانسان ويكون عنده همه عاليه بيكون عطاءه قوي. ولذلك احنا بنعيب على الشعوب المسلمه انها لا تواكب الأمم الأخرى في الدنيا. ما شاء الله حضارة وتقدم وصناعات، ويعني دولة زي ماليزيا كان الشيخ خالد بيفكرنا فيها وإحنا جايين في الطريق، يقول لي: شوف ماليزيا كانت دولة صغيرة لكنها نهضت.
نعم.
استثمرت يعني العمل العلمي والجامعات، واستثمرت الطاقات بدراسات يعني مستنيرة. فالفتور أيا كان تقديره هو يعني ظاهرة من مظاهر الضعف.
طيب شيخ خالد، استرسالا في كلام الدكتور حسن في هذه المسألة تحديدا، عاوزين نعرف بعض الأعراض اللي أنا لو شفتها عن نفسي وأنا صائم أو حتى في غير الصيام أقدر أقول عن نفسي أنا عندي فتور.
هو الفتور عرض لمجموعة أمراض مكتملة نتجت عن الفتور، تمام؟ يعني عنده رياء، عنده كبر، عنده كذا، عنده ضعف همة، عنده
نعم.
في الآخر أنا شايف إن هو كان بيصلي ما عادش بيصلي، كان بيصوم كويس ما كان بيقيم الليل ما عادش بيقيم الليل،
تمام.
حينئذ نقول ما الأسباب التي تؤدي إلى هذا؟ الأول
نعم،
في واحد عنده فتور عشان عنده مشاكل في البيت بعيد خالص لموضوع العبادة،
نعم،
يبقى عالج مشكلة البيت. في واحد عنده فتور على إن لأنه أخذ خطوة قبل التانية،
تمام،
ما عندوش هندسة في إدارة نفسه،
تمام، تمام،
وإدارة الملفات. يا لا يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يبقى حصل فتور أهو.
نعم.
سيدنا القرآن الكريم، أنت تقرأ في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وفي الدعاء وأعوذ بك من السلب بعد العطاء،
نعم،
والشدة بعد الرخاء، إلى آخر الدعاء. فهذه أمراض أو أسباب، أسباب بتؤدي الإنسان إلى الفتور. من هذه الأسباب جهل الإنسان بنفسه، وزي ما قلت قبل كده بالمرحلة التي هو فيها، المرحلة الإيمانية. يعني أنا هألزم نفسي بعبادة أبي بكر الصديق، ها،
سأترك مثل أبي بكر،
ما هو لو ألزمت نفسي تاني يوم أنا هقوم الليل طول الليل وحنام عن صلاة الفجر، يبقى اتقلبت الحكاية معي. وكذلك ربما يكون العلة قلبية، منع قلبي، منع قلبي إن عنده حتة رياء، كلما رأى الناس يرونه نشط في العبادة،
نعم،
وكلما تطاول عليه الأمر وبعد عن الممدحة وكذا فاتورة في العباد. يبقى هنا مش مشكلة فتور، ده مشكلة علة أخطر من الفتور،
نعم،
مظهرها فتور لكن في علة اسمها الرياء
تعالج أولا،
تعالج أولا،
نعم.
أنا بعالج الأسباب، يعني مثلا المريض عنده حرارته مرتفعة، أروح أديله خفض الحرارة، طب ما أشوف الحرارة ارتفعت ليه. فالفتور هكذا ارتفاع في درجة، بيقول لك فيه مؤشر إن الرجل ده عنده مشكلة،
نعم.
كذلك مثلا موضوع الإيمان بالثواب والعقاب نفسه،
نعم،
يعني زي ما سيدنا علي قال ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. اللي مستني الجنة نايم ليه؟ واللي خايف من النار نايم ليه؟
نعم.
كان يعني بعض السلف بنته تقول له يا أبتي لما أرى الناس ينامون ولا تنام، يقول يا بنيتي إن أباك يخاف البيات ومن العواصف ما يكون هبوبها بعد السكون وراحة الربان.
الله الله،
يعني
نعم.
مش معقول أنا أنام وربما يأتيني أجلي. وبعضهم يقول لا أضرب، اللي هو سيدنا أحمد بن حرب يقول لا أرى مثلا للمؤمن إلا كرجل على خشبة بعدما غرقت سفينته في البحر وهو لا يزيد على أن يقول يا رب سلم سلم.
نعم.
الآن واللي خايف من بكرة وخايف من يوم القيامة والحساب إزاي يفطر وإزاي ينام. كان أبو مسلم الخولاني وهو من التابعين رضي الله عنه وارضاه كان علق صوتا لنفسه، علق صوت كرباك علقه في الحيطة كده، وكلما فطر عن العبادة مدد رجله كده، هو مجايب الكرباك ويضرب رجله كم مرة، ويقول بيقول لرجله ويقول لنفسه لأنت أولى بالضرب من دابتي، أنا لو راكب دابة ما وصلتنيش بضربها عشان تمشي، أنت بقى نفسي مش هتوصليني الجنة هضربك.
طب انا عندي هنا جمله اعتراضيه عن هذه المساله، ربما يعني تطرا على بعض اذهان بعض المشاهدين.
نعم.
بيقول احنا مش زي السلف، النهارده عندنا مثلا تلفزيون، عندنا فتن، عندنا شهوات، عندنا كيت، عندنا كيت كيت كيت، مغريات كثيره جدا في هذا العصر. اما في عصر السلف الامر كان اقل فتنه من هذا الزمان.
لا لا لا،
فيبقى القياس مع الفارق.
لا اقول لحضرتك
اتفضل،
في نقطتين اجابه على هذا التساؤل. النقطه الاولانيه ان اجر غير اجره،
أجري
غير أجره،
إزاي
أجر العابد من هنا بخمسين من تانيين؟
طب في دليل؟
أما ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال متى أرى أحبابي، قال أولسنا أحبابك، قال أنتم أصحابي، أحبابي الذين أمنوا بي ولم يروني، أجر الواحد منهم فأجر خمسين منكم.
الله الله.
قالوا منهم يا رسول الله، قال بل منكم، ليه؟ أنتم
نعم.
تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا.
الله بنقطة. أكبر، الله أكبر.
الجواب الثاني إن الوسائل عندنا أكثر من عندهم.
الوسائل عندنا.
أنت ليه بتبص لزماننا إنه زمن التلفزيون والنت والفساد؟ ما في جوانب من الخير، أنت بتدخل على مكتبة في نص دقيقة بتوصل للي انت عايزه. هو كان بيرحل سنة عشان يجيب حديث ويجيب حرف.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى اعطاك هذا بكماله بخيره وبشره.
نعم.
الشطارة ايه؟ المبدأ قائم. قد افلح من زكاها وحيلاقي معينات على التزكية.
لكن كان الجو عندهم مهيئا عندنا.
الجو مهيئ ولكن احيانا الانسان فينا بمعيشته في هذا العصر.
نعم.
بياخد مناعة طبيعية من الانحراف.
مناعة طبيعية
من الانحراف.
من الانحراف.
يعني مثلا. نعم. في زمان السلف لو كعب امرأة ظهر كان ربما يفتن الرجل. دلوقتي ربما تكون امرأة عارية والامور صارت عادية. الله تبارك وتعالى بيدي البرد على قد الغطاء. فهذا بجانبيه ننظر للمسألة في هذا التكامل.
طيب فضيلة الدكتور حسن بذكر فضيلة الشيخ عن المسألة ذكر بعض الأسباب. من الأسباب اللي ممكن نقولها أيضا في موضوع الفطور العادة. النهاردة مثلا أنا ببتدي شهر الصيام في نشاط في همة عالية في كذا 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 بعد 10-15 يوم عندي الهمة بتضعف. ليه بيحصل عندي تحول من العبادة إلى العادة؟ السؤال أنا إزاي يعني يبقى عندي سبيل لمنع هذا التحول؟ السؤال أيضا أنا إزاي أتلذذ ويبقى عندي العبادة عبادة حيوية طول الشهر؟
هو ما من شك أن الإنسان عندما يترسم أمام نظر القيادات العظيمة من أئمتنا وال يعني القدوة من هؤلاء، فالإنسان إذا أراد أن يترسم خطى هؤلاء الأئمة بيبقى عنده الهدف هدف سمين وهدف عظيم.
نعم.
احنا كثيرا ما نفتقد امام اعيننا قيادات حيه امامنا الان تعيد لنا ايام السلف الصالح وامجادهم. فالواحد عندما يعني ينظر حوله يرى كثيرا من الناس وعمل قليل، لكن الاجيال القديمه سلفنا الصالح كانوا أئمة في العلم في الحديث وأئمة في التفسير وأئمة في الفقه وأئمة في كذا وكذا. فلو أن الشاب من أولادنا يعرف قدر نفسه وأنه رجل مسلم مكلف أن يكون قدوة حسنة وأن يقود الناس إلى 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 الأخلاق العالية ويترسم خطى الأئمة العظام الذين سبقونا. يعني واحد زي الإمام السيوطي العالم المصري العظيم، كلما أتذكره أقول ليت الزمان يجود بمثله. رجل فسر القرآن الكريم 5 مرات.
نعم
5 مرات.
نعم.
5 تفاسير وتعد التفاسير كل تفسير يعني أعظم من التفسير الآخر. ترجمان القرآن، مجمع البحرين ومطلع البدرين، الجلالين مثلا، الدور المنصور، وترجمان القرآن.
نعم.
كل مرجع من هذه المراجع يحتاج إلى عمر كامل. فعندما ننظر لهؤلاء الأئمة العظماء يعني كيف كتبوا هذا التفسير، وكان عالما في التفسير وعالما في الحديث وعالما في الفقه وعالما في العقيدة وعالما في التصوف المعتدل المنصف. فنحن عندما نترسم خطى هؤلاء القدوة وهؤلاء الأئمة ونرى أنهم يعني أئمة عظام نترسم خطاهم، يسهل علينا أن تنشط هممنا ونترك الفتور وراءنا ظهريا.
لكن هو في فرق بين الانتكاس والفتور؟
قطعا، هو الفتور تراخي يعني مرتب، إنما الانتكاس هو يعني الوقوع من أو السقطة من مكان مرتفع. فالإنسان لما يأخذ نفسه زي ما قال أخونا الشيخ خالد ربنا يبارك فيه، أحيانا الإنسان يثقل على نفسه في العبادة أو في عمل الخير أكثر من طاقته.
جميل، وده سؤال مهم جدا.
فلما يثقل على نفسه بيجد نفسه بيتعثر، زي الحديث ما يقول إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، أسرع أكثر من طاقته، فغالبا ما يتعثر. فلو أن الإنسان يهندس كما قال الشيخ خالد، يهندس حياته وينظم أعماله ويبقى النهاردة عمل كذا، بكرة أنتقل إلى درجة أعلى في كذا، أتزيد من العبادة من الذكر من العطاء للأمة من عطاء من الإصلاح الفردي، لو أنه يسير بخطى منظمة لا يتعثر ولا يتعرض للانتكاسة. الانتكاسة تأتي نتيجة صعود زائد عن الحد فبيتوقف أيضا وينتكس حاله مرة أخرى.
طيب أتلقى هذا الاتصال معنا الأستاذة نهلة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم،
بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
آمين يا رب العالمين.
بداية أقول ينبغي علينا نحن المسلمين أن نغتنم أوقاتنا وتكون أيامنا فرصة للارتقاء في العمل والعبادة، إذ إن كل يوم يمر على الإنسان يقول بلسان حاله أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة.
نعم.
ولله در السابقين الأولين الذين كانوا يحرصون على اغتنام أيامهم فكانوا لا يفطرون عن العبادة، حتى قال أحدهم ما ندمت على شيء ندمي على يوم نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. لذا فأنا أقول إذا أردنا أن نعالج الفتور حقا فعلينا باستقراء سير هؤلاء ومطالعة أخبارهم وكيف كانوا يعبدون الله.
نعم.
لتشحذ همتنا وترفع عزيمتنا. فلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثانيا علينا بطلب العون من الله، إذ الله قال إياك نعبد وإياك نستعين، فكما أمرنا أن نعبد الله أمرنا أن نستعين به، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا علينا بالتوبة والاستغفار، فالطاعة رزق والعبد قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن من خلال كلام الدكتور حسن في هذا الأمر، وتحديدا في النقطة اللي بيقول فيها ان الانسان مش مطالب نفسه ان هو يكلف نفسه فوق طاقته.
نعم.
تمام. طيب لو كانت في اوقات فاضلة هل يكلف نفسه ايضا؟
هو ليس عند المسلم اصلا اوقات فاضلة اصلا.
ازاي؟
الجدول مليان. لو فهمنا التصور الاسلامي لادارة الاعمال نعرف ان المسلم لابد ان يكون مأجورا، والأوقات اللي بيسموها أوقات فراغ وفاضلة هو يستخدمها في المباح بنية صالحة ليؤجر عليها.
الله.
عندناش أوقات
جميلة فاضلة. جميلة دي أسمعها تاني.
إزاي؟
أسمعها تاني ووضحها لي.
الأوقات الفاضلة التي نعم. يسمونها أوقات فراغ المسلم يستخدمها في المباح، المباح الحلال شرعا.
أيوة.
بنية حسنة ليؤجر عليها.
يعني حضرتك عاوز تقول تحويل العادة إلى عبادة.
تحويل العادة إلى عبادة.
جميل.
ما يبقاش عندي أوقات فاضلة.
جميل.
إزاي؟
جميل.
يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة،
صلى الله عليه وسلم،
الرجل يأتي أهله ثم يؤجر. نعم. يؤجر. أرأيت إن وضعها في حرام؟ ضبط المباح ومنهجة هذا المباح يجعل هذه الأوقات كلها عبادة إن شاء الله. ومفهومنا أصلا للعبادة مفهوم ضيق يحتاج أيضا إلى توضيح. نقرأ في القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قصرنا أن العبادة هي قيام الليل فقط أو قراءة القرآن فقط أو الأذكار فقط؟ لا طبعا. خالد المريد ما حفظ القرآن كله، ولكن بيض وجه التاريخ بفتوحاته.
نعم.
يبقى خدم في مجال الجهاد. واحد راح للإمام مالك قال له ما تحسن إلا العلم، كل حياتك علم في علم، تعرفش إلا كده. فقال يا هذا اعلم أن الله تبارك وتعالى خلق عباده ووزع عليهم نعمه، فما تحسن أنت فيه قد لا أحسنه، وما أحسن أنا فيه قد لا تحسنه أنا.
يعني مش عيبة عندي إن أنا مثلا وليكن ما عنديش إقبال كبير جدا على القرآن، لكن عندي إقبال على الصلاة، دي مش عيب؟
ده مهم بقى جدا نفهمه. مش عيب. المهم إن المجموع يساوي واحد صحيح.
الله الله.
مجموع العبادة. ودي مشكلة بيقابلها بعض الملتزمين، يقول لك أنا حاسس إن قلبي كنت بسمع سورة قاف ببكي، ما عدتش ببكي، قلبي قسى. أقول له لا، أنت أسأت خلط النسب. واحد خد العلاج بتاعه وجمع خد بنسبة كبيرة جدا.
نعم نعم.
فأتى مال ايه؟ أنا أدرى بمداخل قلبي. كان السلف يفهمون هذا تماما. إذا وجد قلبه في القراءة أطال القراءة، وجد قلبه حاضرا في الركوع أطال الركوع، وجد قلبه في زيارة القبور زار القبور، زيارة المرضى. وإحنا أمامنا النصوص. راح واحد النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
قسوة القلب، قال له امسح على رأس اليتيم. قال له أوصني، قال له عليك بالصيام فإنه لا عدل له. واحد تاني قال له أوصني، قال له لا تغضب. وهكذا البصر التام بهذه المداخل وهذه المعينات وهذه المرقيات أمر ضروري جدا. ليه؟ لأن أحيانا ممكن أقيم الليل ومل من قيام الليل. ورمضان يا إخواننا فيش غير القرآن وصيام، فيش حاجة تانية. لا ده أنا عندي عشرات البدائل، ولو نوعت الوجبة هتبقى متكاملة. إزاي؟ إزاي التنويع؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. خلصت قيام بس لقيت قلبي كده مش حاضر، اشتغل في الذكر. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. البكاء ممكن يجيلي مش شرط عشان سمعت آيات الجنة والنار، أنا ممكن أسمع آيات ذكر صراع الحق والباطل الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وافتكرت الصومال وفلسطين ممكن أبكي.
يعني حضرتك بتقصد إعادة جدولة الأعمال ونظرة إلى العبودية بنظرة شاملة. يعني ممكن تكون عندي همة عالية في القرآن وما تكونش عندي همة عالية في الصلاة والعكس.
والعكس.
طيب.
أنا عاوز أقول حاجة.
تفضل
دكتور. كلام أخي شيخ خالد. هو تعميم مجالات العبادة واستيعابها لجميع الأعمال الصالحة ده فعلا معنى جيد ويغيب عن كثير من الناس.
جميل.
إنما طبعا لا نحرم من بعض المواسم، يعني هناك أيام
زي التراويح معنا
وأوقات
نعم.
العمل فيها مضاعف الثواب وهي منح، هناك ليلة القدر، هناك يوم الجمعة، هناك الصلاة في المسجد الحرام. يعني بس ربما المستمع يفهم من كلام الشيخ خالد ان كل الأعمال زي بعض والأيام والأوقات والأماكن تتساوى، لا، يا برضو من باب التذكير هناك أماكن تفضل على غيرها. هناك أزمنة فيها مواسم عبادة. إن لربكم في أيام دهركم نفحات. فنود أن المستمع الكريم أيضا ينتهز فرصة هذه المواسم، يعني مثلا وقت السحر وأنت ساجد بين يدي الله عز وجل، أي الدعاء أسمع؟ قال دبر الصلوات المكتوبات. يوم الجمعة ما شاء الله فيه خمس خصال كما نعرف. فإن شاء الله يعني المستمع لا يحرم أنه يضاعف الجهد ويضاعف العمل في مواسم العبادة.
جميل.
بحيث
لكن يبقى فيه تنوع عشان ما يحصلش عنده فطور.
ايوه عشان ما يبقاش
عنده. وده مقصد الشيخ، تنوع عشان ما يحصلش عنده فطور.
بالضبط.
طيب دكتور حسن، لو سالت حضرتك وقلت انا افترض ان بعض الناس عنده نشاط، عنده همه عاليه في الصلاه، في القران، في كيت كيت كيت.
نعم.
هذا الرجل جه فتره من الفترات حصل عنده فطور وقبض على هذا الفطور، هل تعتبر هذه الحاله سوء خاتمه؟
يعني في حاله الفطور أكان على طاعة قليلة ولا كان على معصية؟
حصل عنده فطور.
ماشي، هو الفطور ظاهرة مرض. هل وصلت حالة المرض إلى مرض مستعصي ولا مرض يمكن العفو عنه؟ ما هي أعظم دعوة في ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
نعم.
فحالة الفطور بتبقى نسب. إذا كانت حالة فطور، حالة عبادة بس ضعيفة شوية، حالة ذكر ضعيفة شوية، حالة قراءة قرآن بعد أن كان يقرأ في اليوم خمسة أجزاء أصار يقرأ جزءا أو أقل، هي حالة من الطاعة.
نعم.
لا تعتبر سوء خاتمة. أما إذا انتقل ونزل إلى الحضيض ونزل من مستوى الطاعة إلى مستوى المعصية، الفطور نزل به إلى الدرك، طبعا دي سوء خاتمة،
دي كارثة.
والكارثة طبعا. نعم. والعياذ بالله.
طيب الفطور ده درجات يا شيخ خالد؟
طبعا.
زي
هو درجات، بداية أنا عندي ثلاث مراحل بيمر بها الإنسان.
نعم.
مرحلة الطاعة، مرحلة لا طاعة ولا معصية، مرحلة المعصية.
مرحلة
الأستاذنا.
الطاعة.
سالب وموجب وصفر.
سالب وموجب وصفر. نعم.
تمام. فيه مهلكات وفيه منجيات، وفي واحد عايش لا منجيات ولا مهلكات ولا موضوع في باله.
نعم.
تمام.
تمام.
الفطور ده لا يوصف به الا رجل سبق منه عمل ايجابي، يعني كان بيصلي والصلاه قلت، كان بيصوم والصيام قل، وهكذا، يبقى صدر منه عمل ايجابي فحصل فطور.
نعم.
هذا الفطور درجات، اللي كان بيقرا 10 اجزاء وبقوا 5 او بقوا 6 او حرم القراءه. تمام. واحد من السلف يقول عملت ذنبا فحرمت قراءة الورد القرآني سنة.
بذنب واحد؟
بذنب واحد الورد القرآني حرم سنة، حرمه سنة.
سبحان الله.
تعالى بقى الناحية التانية، واحد زي الإمام عاصم القلب حي، والحاجات اللي خلاته يفطر حاجات خارجية غصب عنه، يقول يا شعبة، بيقول لتلميذه شعبة، مرضت عامين ثم قرأت كتاب الله فلم ألحن حرفا واحدا.
يا الله.
ليه؟ لأن هذه الأشياء لا تأخذ من القلب الفتي. وبعضهم كان مع شدة المرض وشدة التعب بل في سكرة الموت. البيروني بيحكي، بيقول دخل على البيروني اللي هو العالم المعروف، فدخلت عليه ساعة مرضه فقلت كيف أنت؟ قال أرحمك الله، حدثني عن ميراث الجدات الفاسدة، اللي هي الجدة اللي بتدلي الميت بأنثى، وده موضوع من غوامض الميراث.
صحيح.
قول له انت بتموت، جدات فاسده ايه ولا انت يعني
لا حول ولا
ما تقول يرحمك الله وانت في هذه الحال؟ قال ويحك، لأن أموت وأنا عالم بهذه المسألة أحب لي من أن ألقى الله وأنا بها جاهل، ولأن أنا عشت فلقد كتبت خيرا، وإن مت فقد أبقيت خيرا. قال فذكرت له وأعدت عليه، فأخرج من تحت اللحاف ألواحا وكتب. قال ثم ما جاوزت باب الدار حتى سمعت صوت النائحة.
لا حول.
شوف الهمة لغاية فين.
يا الله.
تقول لي فطور ازاي؟
يعني حضرتك عاوز تقول ان في فطور ممكن انسان يقل شيء من الطاعة، لكن عنده الاصول،
الاصل موجود.
تمام.
ودي عوامل خارجية وصلته لكده.
لكن لو وجد الفرصة عنده الطاعة والمعصية، دي درجة تانية. والدرجة الاخيرة والعياذ بالله درجة المعصية
المنتكس بقى اللي رجع ايه
المعاصي.
دكتور حسن، هل الكسل يعتبر فطور؟
قطعا الكسل يعني ظاهرة من ظواهر من مظاهر الفطور.
على كل احواله
الا اذا كان كسل عن الطاعة. طبعا الكسل مقيد.
طب انا هقول حضرتك حديث. لان انا يعني انا هاي بسال السؤال هذا يعني.
لا
انا هسال، انا اقول حديث وحضرتك توضحوني.
طيب.
السيده عائشه بتقول لعبد الله بن قيس لا تدع قيام الليل، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قيام الليل، وكان اذا مرض او كسل صلى قاعدا.
هو في الحالة
حضرتك فهمت اللي عاوز اقوله؟
نعم.
تمام.
يعني هنا الكسل معناها انه اصيب ببعض المتاعب، وفي هذه الحالة ستقل العبادة.
نعم.
بدل ما يصلي قائم ويصلي بعشرين آية بخمسين آية، المرض او التعب او النصب جعله يعني يستسلم للراحش قليلا، فهنا قلل من العبادة وانتقل من العزيمة الى الرخصة.
نعم.
فليس الكسل دائما، فعلا الحديث هذا يعطينا رؤية طيبة، ليس الكسل دائما مظهر نقص. ربما الكسل يكون أنا مضطر إليه، زي من عجز عن الصلاة قائما يصلى قاعدا، ومن عجز عن الصلاة قاعدا صلى نائما، وهكذا. فهنا كسل إجباري، قد يجبر الإنسان على الانتقال من درجة إلى درجة، من مقام إلى مقام، تبعا لظروف مؤثرة خارجة عنهم.
نعم.
أما إذا كان الكسل استسلام للشهوات، استسلام للراحة، استسلام وركون إلى يعني ما تهواه النفس، فالنفس أمارة بالسوء.
شيخ خالد، في دقيقة ونصف تقريبا، لو اعتبرنا بأن الفطور مرض، فهل له من علاج؟
نعم له علاج. أولا أن أعرف أمراض نفسي ودخائل قلبي. يقول الحسن البصري إني أعلم من نفسي أني لو أؤتمنت على خزائن مال ما نقصت خردلة، لكن أعلم من نفسي أيضا أنني لو أؤتمن أن أكون وحدي مع امرأة زنجية. يعرف مداخل نفسه. اثنين، يعرف يتدرج بنفسه ويضع نفسه في المكان التي إيه؟ المكان التي تستحق من العبادة. ثلاثة، أن أنوع الطاعات وأنوع البدائل، يكون عندي بدائل، إن أكسلت عن الصلاة فيكون عندي بدائل، وهذا لو أصل في القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر إيه منه من القرآن. يعني يبقى في بدائل، مش قادر أقيم الليل أعوض بقراءة القرآن. رقم أربعة، ودي أيضا في غاية الخطورة، إن يكون الإنسان عنده مؤشر في المتابعة.
مؤشر في المتابعة.
مؤشر في المتابعة.
نعم.
الإيمان بيزيد وينقص، يعرف إمتى بيزيد
ترمومتر نفسه
وإمتى بينقص.
نعم.
رقم خمسة بقى، أن يستعين بأهل الخير.
نعم.
وأصدقاء الخير. صحيح. الذين يدلونه على المعايب ويأخذونه إلى الفضائل.
مشاهدي الكرام، بعد الكلام الجميل اللي سمعناه النهاردة، عاوزين نقول زاحموا الأكارم، زاحموا الأكابر، لا تكلوا، لا تملوا، لا تكسلوا، لا تقل عندي فطور، كن صاحب همة عالية، انطلق، صم، اذكر، اقرأ القرآن، انسج لنفسك نسيجا يحسن بك أن تراه يوم القيامة، نسيج كنسيج دودة القز التي قالت يوما للعنكبوت، دودة القز قالت يوما للعنكبوت لي نسيج ولك نسيج، لكن نسيجك هو مصيادة للذباب، أما نسجي فهو رداء الملوك. نعم، كلك نسجا يحسن لك أن تراه، يحسن بك أن تراه يوم القيامة. مشاهدي الكرام، أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور حسن عبيده، أستاذ الدعوة بجامعة الأزهر الشريف، شكر الله لك.
شيخ خالد.
كما أشكر طبعا ده شيء طبيعي. كما أشكر أيضا فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ خالد خليف عضو هيئة علماء الجمعية الشرعية بالقاهرة. شكر الله لك.
شكر الله لك وجزاكم الله خير.
ربنا يبارك فيكم. آمين يا رب العالمين. مشاهدي الكرام والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية. وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا، شهر للتقوى والبر، تتنزل فيه ملائكة بالرحمة في نور الفجر، والمسلم يقضي ليلته ما بين صيام أو ذكر. أخلاق الصائم عنوان يهدي للحسنى والبشر، والمؤمن يدعو خالقه يسر لي من عسر أمري. يا شهر الرحمة والخير، يا شهر